فكم من البعد عن الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد من العالمين أن يقوم به إلا هو. ثم تقول: والنظر في أمري. أنت الآن في محكمة، محكمة العدل، قد رفعت قضيتك إلى محكمة العدل لينظر فيها، فمن ينظر فيها؟ إذا أردت أن ينظر فيها بمنظار أهل الدنيا فسوف تخسر، وسوف تكون قضيتك خاسرة، وسوف تعاقب، وسوف يصيبك من المصائب الكثيرة. ولكنك تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بمنظار أنه، بما أنه عادل ولكنه رحيم، رحيم بالعباد، غفور، غفور للذنب. ولذلك تقول: والنظر في أمري. أن تنظر في أمري نظرة حب كما أنت أهل له، نظرة ود، نظرة عطف، نظرة محبة. ثم تقول: إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. هذا المقطع إشارة إلى حقيقة تكوينية في الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، وعلمه أن له عدو اسمه الشيطان، وأن للشيطان حبال، وأكبر تلك الحبال التي يجر الإنسان إليه بواسطتها هي الحبال التي فيها هوى النفس. النفس وما تشتهي، لا بد أن تعرف أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، كما في الخبر الشريف، يعني هذا الهوى، وتحاول أن تتخلص من هوى النفس، مما تشتهي النفس، مما تريد النفس. النفس تريد أن تضلك، تريد أن تبعدك عن الحق تبارك وتعالى، فعليك أنت أن تتخلص من هوى النفس، وذلك بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. عندما تقول: ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، عدم الاحتراس شيء طبيعي، لأنك تتصور أن هذا الهوى الذي في نفسك لا يمكن أن يضرك ولا يمكن أن يكون عدوك، بالعكس تتصور أنه يريد المصلحة إليك، ولم تدري أن هذا الهوى الذي قبع بين جنبيك، أن هذا الهوى يضلك ويبعدك عن الله تبارك وتعالى. ولذلك وردت الروايات الكثيرة والمتضافرة أن يتجنب الإنسان هوى النفس، وأن يلاحظ عدوه الذي بين جنبيه، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، كما في الخبر، أن هذه الشهوات التي تسيطر على نفسك ربما تكون هذه الشهوات سببا للعقوبات الأزلية. لذلك أنت بالبداية قد لا تحترس من هذا العدو، لأن هذا العدو قد خفى وأخفى أهدافه وأغراضه ووسائله، وأظهر لك عكس الحقائق وعكس لك الحقائق. لذلك تقول: وأسعده على ذلك القضاء. القضاء والقدر، القضاء والقدر ليس حتم، لأننا معاشر الإمامية لا نؤمن بالجبر كما لا نؤمن بالتفويض، وإنما نقول أمر بين أمرين، كما هو المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، يعني قضاء غير مبرم، قضاء غير محتم. عندما يكتب في سجل حياتك، في اللوح المحفوظ، أنك سوف تفعل كذا وكذا، يبقى المجال مفتوح أمامك لتتجنب المعاصي. ولكن إذا اتبعت الهوى، فحينئذ ذلك القضاء سوف يحتم عليك بذنبك وإرادتك، لأنك اختاريت ذلك القضاء الذي نهاك عنه الله سبحانه وتعالى، وأبيت إلا اتباع الهوى، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك. يعني عندما اتبعت الهوى وأسعد هذا الهوى والاتباع، أسعد الشيطان وأسعد القضاء، فحينئذ لا بد أن تعرف أيها العبد إنك بمعصيتك لله سبحانه وتعالى وبخلافك لبعض حدود الله ليس أمامك إلا العود مرة أخرى إلى الله تعالى وتقول من لي غيرك، فإنه الوحيد الذي ينجيك بعد كل هذه الدوامة والمسيرة التعبة. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغيب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راجل وخائف
ومن ذا الذي يجا سواك ويتقى
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا سير الخطايا سير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوارث
أسير الخطايا سير الخطايا عند بابك
سير الخطايا
سير الخطايا سير الخطايا عند بابك سير الخطايا سير الخطايا سير الخطايا عند بابك
سير الخطايا
سير الخطايا سير الخطايا عند بابك واقف.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا أنيس النفوس الإمام الرضا عليه السلام في حديث طويل عن منزلة الإمام الحق: الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، مفزع العباد إلى الداهية. الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في أرضه، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله.
مستمعينا الأفاضل، لقد اخترنا لهذا اللقاء بعض فقرات الحديث الرضوي الشهير الذي يعد من أجمع الأحاديث الشريفة المبينة لصفات الإمام الحق الذي جعله الله عز وجل إماما للخلق وحجته عليهم، يهديهم إليه بأمره فأوجب عليهم طاعته. ونلاحظ من معالم بلاغة هذا الكلام النورانية جمال الإيقاع في ألفاظه وكمال انسجامه في تصويره الفني للصفات التي يعرضها لصفات الإمام الحق، بين إيقاع الألفاظ والمضامين المفهومية لهذه الصفات. كما نلحظ في بلاغة هذا الكلام الرضوي لطافة الانتقال بذهن وقلب القارئ أو السامع له إلى رحاب التوحيد الخالص، من خلال الإشارة إلى أن ما يراه من جمال صفات وأخلاقيات الإمام إنما هي تجليات الأخلاق والصفات الإلهية، إذ أنه أمين الله وخليفته وسفيره إلى عباده تبارك وتعالى. مستمعينا الأفاضل، مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه يبين صفات الإمام الحق المنتجب من الله تبارك وتعالى من خلال أمور محسوسة يدرك كل إنسان جماليتها، ويؤكد عليه السلام على تجلياتها في الإمام الحق، لأن الإنسان بفطرته أشد حبا لها إذا توفرت في الزعيم، لأن الزعامة بطبيعتها تدفع إلى نوع من التعالي والتكبر يبعد عن هذه الصفات الرحيمة. وبذلك يبين مولانا الرضا لنا أهم المعايير التي نميز بها بين الإمام الحق وأئمة الضلال أو الطواغيت بمختلف مشاربهم. فما يميز الإمام الحق كونه أنيسا يأنس العباد بسماحته وروحانيته، ورفيقا يراعي أوضاعهم ويسير بهم على الصراط المستقيم برفق كرفيق سفر يعمل بأسمى قيم وآداب المرافقة والصداقة، يشفق عليهم شفقة الوالد التي تجمع بين الحكمة والحرص على صالحهم، وبمعونة الأخ الشقيق الذي يدفعه الرحم إلى تقديم كل ما يستطيع لمساعدة أشقائه، وهو أي الإمام الحق يحرص على دفع الأذى عن الناس بحرص الأم الحنون على حفظ ولدها الصغير، فهو الذي لا حيلة له لصغره، ولذلك تجند الأم كل إمكاناتها لحمايته. وبذلك صار الإمام الحق ملجأ ومفزع العباد في الداهية أي الشدائد، لأنه أمين الله وحجته وخليفته والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة ندعوكم للتدبر في الكلام النوراني الذي افتتحناها به، وهو قال مولانا أنيس النفوس الإمام الرضا عليه السلام في حديث طويل عن منزلة الإمام الحق: الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، مفزع العباد في الداهية، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في أرضه والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ بأنشودة تحت عنوان أمه، وهذه الأنشودة أحبتي الكرام عن مكانة الأم، نستمع معا.
أمه أعطيتني معنى حياتي، أمي أمّا أمي أمّا، وكشفت لي أسرار ذاتي، أمي أمّا أمي أمّا، أعطيتني معنى حياتي. كشفت لي أسرار ذاتي، ومنحتني بالحب قلبا فيه أحلى ذكرياتي، ومنحتني بالحب قلبا فيه أحلى ذكرياتي، علمتني بالخصال الطيبات، علمتني أن الرجولة بالخصال الطيبات، أمي على طول المدى أهديك أحلى وطرحت عندك مشكلاتي، أمي لكم آويتني، وطرحت عندك مشكلاتي، ومسحت دمع العين مني بالدموع الغاليات، ومسحت دمع العين مني بالدموع الغاليات، ونسيت في همي هموما في حياتك بالغات، ونسيت في همي غنيت لي آهات قلبي، أمّا غنيت لي
إذا حدثتني عن الحب والحنان أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي. فالأم نعمة أنعمها الله علينا، هي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمد قوتنا وإصرارنا. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ومطلعها أي دمعة النور فيك الإخاء، نستمع معا.
أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. فأنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقا. فأنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقا. وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب لنا في شذاها البقاء. وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب لنا في شذاها البقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. فوا حسرة من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى. فوا حسرة من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى. ومر سريعا كأن لم يكن، كومض أنار رحاب الفضاء. ومر سريعا كأن لم يكن، كومض أنار رحاب الفضاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي. غدا سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها عرى الموثق. غدا سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها عرى الموثق. وداعا 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 وداعا
وداعا وداعا وداعا.
مستمعينا مستمعاتنا، ليس هناك أجمل من وجود الأخوة في حياتنا، فهم السند ومصدر قوتنا، هم نعمة من الله نلجأ إليها، حيث نلجأ إليهم في وقت الضيق والضعف، نجدهم يفرحون عند فرحنا وسعادتنا، ومن يحفزوننا على النجاح ويقفون معنا وقت الفشل. لهذا مهما تحدثنا لنعبر لهم عن مكانتهم لن نوفيهم حقهم. أيها الأحبة مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، أيها الناكب عن نهج الهدى. نستمع معا إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي،
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه،
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: وتجملا في فاقة. وهذه العلامة الثامنة من علامات المتقين. الإنسان التقي يتجمل في لباسه، والتجمل هو التزين، يتزين في لباسه ومروءته مع كونه ذا فاقة. الفاقة الفقر والحاجة. الإنسان التقي لا يخرج إلى الناس بمظهر المعدم. البعض قد يرتدي لباس الفقر والتذلل كي ينظر إليه الناس نظر المشفق، حتى يشفقوا عليه بكلمة أو يشفق عليه بمساعدة. التقي مهما كان فقره، مهما كانت حاجته، فهو يظهر للناس بمظهر التجمل والتزين. لذلك فلنكن من المتقين، علينا أن نخفي حاجاتنا عن الناس وأن نظهرها لله سبحانه وتعالى، وأن نكون أمام الناس كإنسان غني بمظهره. وطبعا هنا لا أقصد الترف ولا الإسراف ولا التبذير، المهم أن نسلب عن أشكالنا صفة الفقر المدقع، أن نكون أمام الناس أعزة. فإن من يظهر بمظهر ذليل أمام الناس هذا يخالف وصف المتقين، فهم يتزينون حتى ولو كانوا فقراء. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وصبرا في شدة. العلامة التاسعة من علامات المتقين الصبر مع الشدة، أو الصبر حال كونه في شدة. التقي يقابل المصائب والويلات والشدائد، يقابلها بالصبر. أيها الإخوة والأخوات، الصبر من الأوصاف العالية العظيمة. فما المقصود بالصبر أولا؟ الصبر هو الامتناع عن الشكوى على الجزع المستور المخفي أمام المخلوق. لو أصيب إنسان بشيء خفي لم يطلع عليه الآخرون، فعليه أن يصبر بأن لا يشكو. هنالك مشكلة في أن البعض يحبون أن يكثروا من الكلام، تجد أن البعض لا يملكون ما يوجهون أنظار الناس نحوهم، فإذا أصابتهم مصيبة أكثروا من الكلام. لماذا؟ كي يستعطفوا الناس، كي يستدروا شفقة الناس وعطفهم. كلما أصيب بمشكل بدأ يخاطب الناس: أنا مريض، أنا فقير، أنا مبتلى. هذا الإنسان ليس تقيا، هو مؤمن إن شاء الله لكنه ليس تقيا. التقوى أن يصبر في هذه الشدة، وإذا أراد أن تزول مصيبته فليتجه نحو الله سبحانه، وليشكو ما به إلى الله عز وجل. أمام الخالق تضرع وأثبت عجزك أمامه، وأعلن عن عجزك أمام الله سبحانه وتعالى. ضع جبهتك على التراب مرغ أنفك في التراب، أسجد تذلل أمام الله وقل لله سبحانه ما تريد. أما أمام الناس فعليك أن تمتنع عن الشكوى. لماذا؟ لأن هذه المسألة تبعدك عن وصف يقربك من الله سبحانه. نعم، إذا سألك إنسان قال ما بك، قلت له مريض، ليس من باب الشكوى، هذا ليس أمرا كبيرا أو ليس مشكلة كبيرة، إنك فقط تتحدث عما بك. الأفضل أن تكون كتوما، وإن ذكرت عما بك فهذه ليست مشكلة. لكن أيها الإخوة والأخوات، الأجر كله يضيع عند هذه الجملة، كل الأجر يضيع عند هذه الجملة. أدق أمامكم ناقوس الخطر أمام هذه الجملة. ما هي هذه الجملة؟ أن يقول المصاب لم يصب أحد بمثل ما أصبت به. هذه الشكوى هي كارثة، كارثة على المؤمن، لأنه قد خرج بذلك عن أمر عظيم، خرج عن فضيلة هائلة. كيف لم يصب أحد كما أصيب؟ هذه شكوى قد تدخل تحت العظائم والكبائر لو أصر الإنسان عليها. على الإنسان عندما يخبر الناس أنه مريض أن لا يقول أصبت بما لم يصب به أحد، فهذه شكوى فيها ذل كبير وعار كبير، وعلينا أن نبعد أنفسنا عن الذل. أيها الإخوة والأخوات، قد تبتلى بفقر فاصبر، قد تبتلى بمرض فاصبر، قد تبتلى بعدو فاصبر، قد تبتلى بأشياء وأشياء، الله تعالى جعل لك الدواء وهو الصبر. من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. ركز، كان له مثل أجر 1000 شهيد، هذا لو صبر على المصيبة. فعلينا أن نسعى بكل طاقتنا أن نصبر. عندما تستيقظ على صلاة الفجر اصبر على التعب واصبر على النعس. عندما تخرج خمس مالك اصبر على فقد هذا المال، مع أن هذا ليس مصيبة. الاستيقاظ لصلاة الصبح نعمة، دفع الخمس نعمة، لكن لو أنك اعتقدت أنها مصيبة فاصبر، فإنك ستجد جزاء ما صبرت عليه. أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا المصائب شيطانة تجاهكم. متى تكون المصائب شيطانة؟ عندما يقعد الإنسان عن طاعة الله، عندما تخرجه المصائب عن طاعة الله. كن في المصيبة صابرة وفي النعمة شاكرة، هذا هو المراد من المتقين، أن يصبر مهما كانت الشدة التي وقع فيها. لا تجعل مصيبتك سببا في ترك صلاتك. بعض الناس عندما يقعون في المصيبة، مثلا إذا مات لهم عزيز يتركون الصلاة في يوم أو في أكثر من يوم. لماذا؟ أين الصبر؟ إذا مات عزيز للبعض، مثلا أيضا على سبيل المثال وليس الجميع على هذا المنوال، البعض ينتفون شعورهم، يجرحون وجوههم، يمزقون ثيابهم، هذا حرام. أين الصبر أيها الإخوة والأخوات؟ ألا تصبر وقد قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، قتل الحسين وقد أمر أن لا يخدش وجه وأن لا ينتف شعر وأن لا تمزق الثياب؟ أين الصبر؟ انظروا إلى نبي الله أيوب عليه سلام الله ابتلي بفقد عائلته وبمرض شديد مؤلم وقد صبر، أفلا نكون من الصابرين؟ إن كنتم تريدون التقوى فالصبر من علامات المتقين، جعلني الله وإياكم من الصابرين، غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
فيها معان في قوالب أحكمت، فيها معان في قوالب أحكمت، لهداية كالنجم في الظلماء، لهداية كالنجم في الظلماء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
وتضمن الكلمات في إيجازها، وتضمن كلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء، بذواتها بجوامع العلياء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا.